أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 295، لا استبراء في الحامل. كان الكلام في المسائل السابقة على هذه المسألة في أواخر الدرس السابق عن شراء الأمة، وأنه من اشترى الأمة لابد له أن يستبرئ رحمها، يتأكد من نظافة الرحم عن ماذا؟ عن الحمل، لكي لو يطأ هذه المرأة لا يختلط ماؤه بماء غيره، فيتضح أن الحمل ممن مثلا. الهدف هو هذا، الهدف من الاستبراء هو أن تعرف فيما لو حصل حمل أن هذا الحمل ممن. الآن في هذه المسألة يقول لا استبراء في الحامل، هذه بنت أما بعناها وهي حامل، يقول لا حاجة لاستبرائها. ليش؟ لأنها حامل، والاستبراء الهدف منه شنو؟ معرفة ما إذا كان هناك حمل أم لا، وهناك حمل واضح لهذا الموضوع. يقول لا استبراء في الحامل، قبل الاستبراء يعني خلاص انتهت المسألة. يقول لا، لكن يوجد شيء آخر، نعم لا يجوز وضعها في القبول إلا بعد مضي 4 أشهر و10 أيام من حملها، لوجود بعض الروايات الفقهاء التزموا بهذا المعنى أنه لا يجوز وضعها وإن كانت حاملا. فإن وضعها وقد استبان حملها عزلت استحبابا، فإن وطأها وقد استبان حملها عزل استحبابا، يعني يستحب له أن يعزل ولا يقذف المني في الداخل. فإن لم يعزل فالأحوط لو لم يكن أقوى عدم جواز بيع الولد. طب هذه مسألة، الأحوط لو لم يكن أقوى قلنا أنها سابقا شنه؟ فتوى، أو كما يعبر بعض الفقهاء كالفتوى كما يعبر الشيخ التبريزي. وإن كان ورد في بعض الاستدعاءات مكتب السيد السيستاني، والظاهر من مكتبكم يعني أن هذا احتياط، والظاهر والله العالم أن هذا ليس دقيقا يعني. حتى إما أن يكون اشتباه من المكتب أو السيد السيستاني له هذا الأسلوب في التعبير، بس حسب الظاهر أن الفقهاء يتفقون على نوعية التعبير وعلى معنى التعبير. سيد الخوي سئل قال الأحوط لو لم يكن أقوى فتوى، في حين الشيخ التبريزي قال هي كالفتوى، مكتب السيد السيستاني قالوا في احتياط وجوبي. خب، فالأحوط لو لم يكن أقوى عدم جواز بيع الولد، أن هذا الولد لا يباع، بل وجوب عقده وجعل شيء له من ماله يعيش به، يعني تعتقه وتعطيه مقدارا من المال يعيش به، مثلا يروح يسترزق الله رأس مال يتاجر به، أو مثلا يعمل به صنعة معينة أو ما شابه ذلك. نعم جيد، مو ولده، لو ولده بعد ما يحتاج عتقه، لو كان ولده ما تعتقه، هو العقد حرا. لو كان ولده لن عقد حرا من الأساس، نحن لا نتكلم عن ولده، نحن نتكلم عن الأمة كانت حامل من عبد من العبيد من أي شيء ما يضر. لا فهمنا، هذا هو من الأساس من عقد، وأساسا لا يصح بيعها. شيخنا بعض الأحكام مبنية على أحكام مسبقة مرة، شيخنا مرة سابقا أن الحر إذا وطأ الأمة لا يجوز بيع الأمة يا شيخ، إذا وطأها وحملت منه صارت أم ولد فلا يجوز بيعها. بعد المسألة هنا كلامه فرض كلامه أنه شنه؟ أن الأمة مو لم تحمل من حر، وإلا إذا حملت من حر لا يمكنني ولا أنت، حتى لو أردنا أن يكون هذا الولد عبد لا يمكننا ذلك، هي ولدت من حر. يثبت وجوب استبراء البائع للأمة قبل البيع. لا من اول الحمل 4 أشهر و10 ايام عادة يستبين الحمل ويتضح في خلال هذه الفترة بحيث تظهر يظهر الانتفاخ واضحا مثلا. يثبت وجوب استبراء البائع للأمة قبل البيع لكل مالك يريد نقلها. خب هنا مسألة، هذا مو فقط في البيع فقط، حتى في الهباء، حتى في الهباء. مثلا شخص يذهب إلى شخص أمته، أهابك أمتي، خب لا يمكنك أن تأخذها وتطهرها، حرام، تستبرئها. أنا بالنسبة لي إذا أردت أن أخذها أستبرئها، أو إذا لم أستبرئها أخبرك بأني لم أستبرئها فتستبرئها أنت. خب هذا الحكم يثبت لكل مالك يريد نقلها إلى غيره ولو بسبب غير البيع، كالهبة قلنا، كالهبة أو شنه غير الهبة الصالح. وكذلك يثبت وجوب استبراء المشتري قبل الوطء. وكذلك وجوب استبراء المشتري قبل الوطء، نحن عندنا استبراءين تقدما، الاستبراء الأول استبراء البائع إذا أراد أن يبيع مشتري، والاستبراء الثاني استبراء المشتري إذا اشترى الأمان. الاستبراء الأول هو الأساس، استبراء البائع. خب والاستبراء الثاني قلنا متوقف على عدم حصول الاستبراء الأول، إذا لم يحصل الاستبراء الأول يجب على المشتري أيضا أن يستبرئ، صحيح؟ خب هنا نفس الكلام، هو الكلام، أنت شخص وهب إليك ماذا؟ شخص وهب إليك أمته، خب الآن يجب عليك أن تستبرئها أو صالحك عليها. مثلا عندك كتاب ثمين أعطيته للشيخ حونا الشيخ محمد رضا، خب فقال أصالحك على هذا الكتاب بأمتي، فأعطاك أمته مقابل الكتاب، لكن مو بالعقد بيع، بصلح أو بهبة أو بما شابه ذلك. الكلام والكلام
استبراء المشتري إذا لم يكن
يعلم استبراء المشتري، نعم إنما يجب إذا لم يعلم. هذه تقدمت في مسألة 293 في حسب الصفحة، هذه في أول الصفحة 293. إذا لم يعلم أن البائع استبرأها أو وطأها وجب عليه الاحتياط في استبرائها، شايفين؟ أما إذا علم لا يجب عليه الاحتياط بعد، أنا أعرف أنها مستبرأة، بعد استبرئها بماذا بعد؟ على أي حال. وكذلك وجوب استبراء المشتري قبل الوطء يثبت لكل من تنتقل إليه الأمة بسبب، وإن كان السبب إرثا أو استرقاقا أو نحوهما. هو الذي استرق هذه الأمة وكان زوجها مثلا قد وطأها بكثير، يعني خب ذهبت إلى بلاد الصحانية واسترققت أمة مثلا، خب هذه الأمة لا يجوز لك وطئها قبل استبرائها، خب أو وصلت إليك بالإرث لا يجوز لك وطئها قبل استبرائها. خب يأتي كلام الآن شيخ عبد المنعم جاهز للإشكال، يقول كيف تصل إلي بالإرث وأطأها؟ المفروض أن من وطأها، أن الأمة التي وطأها أبي لا يجوز لي وطأها، صحيح؟ مشدي؟ يمكن إذا ما وطأها عما يحتاج استبراء شيخنا؟ من وصلت إليه بالإرث، هل تصل إليك بالإرث من أخيك؟ من سبتي يا شيخ عبد المنعم، هل تصل إليك بالإرث من أخيك أو من أي شخص آخر بالوصية بي؟ على أي حال، أو نحوهما، إرثا أو استرقاقا أو نحوهما، فلا يجوز له وطئها إلا بعد الاستبراء. بعبارة أخرى، إذا دخلت الأمة في ملكك لا يجوز لك وطئها إلا إذا استبرأتها أو كانت مستبرأة، إما أن تستبرئها أنت أو هي في الأساس مستبرأة من المعارك السابق. خب مسألة 267،
لو كان طائع 25 يوم استعراض لم يتحمل عن الوقت اللي هتكون يتحمل، والمشتري
الباء ها ما يحضرني الآن أن تحفظ، لكن قد يقال بكفاية الإتمام، قد يقال بكفاية الإتمام، لأن الميلاد هو الإطمئنان ببراءة الرحم، قد يقال بكفاية الإتمام هنا للخمسة وأربعين يوم مثلا. إيه يجوز درجتنا بالنسبة إلى الحيضة يكفي، بالنسبة إلى الحيضة يكفي، فبالنسبة إلى 45 يوم مراك واحد حسب الظاهر. يجوز شراء بعض الحيوان. خب إلى هنا انتهى الكلام بنا عن ماذا؟ عن مسألة الاستبراء، استبراء الأمة. الآن نريد أن نتكلم أن لو شخص اشترى حيوان، كيفية الشركة في الحيوان؟ يقول يجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه وربعه. تذهب إلى البائع تقول أشتري نصف هذا الحمار أو نصف هذه البقرة، ما أشتريها كلها، كم سعرها؟ 10 دنانير. نعم أنا أدفع لك 5 دنانير فأشتري نصفها أو أشتري ربعها، فتتملك النصف أو الربع. وهذا مو فقط في الحيوان، هذا حتى في البيت. أشتري ربع هذا البيت، ربع مشاعها، مو الربع الشمالي أو الربع الجنوبي، ها ربع مشاع، بحيث أكون أنا وعين في البيت نملكه على نحو الإشاعة، في كل جزء جزء، في كل مليمتر واحد نحن نتخاتمه. فالعرض أربع لك وربع لي، يعني اشتريت ربع البيت. مستشين الآن؟ هذا ما يحصل فقط للحيوان. يجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه وربعه وثلثه وثلثه وخمسه وما شابه ذلك، ولا يجوز شراء بعض معين من. خب اشتري رأس هذا الحمار أجلكم الله، اشتري رأس هذا الحمار بكم تبيعه يا شيخ محمد رضا؟ خب ولا يجوز شراء بعض معين منه كرأسه وجلد، اشتري جلد الحمار أو جلد الحصان إذا لم يكن مما يطلب لحمه. يقول السيد هنا بأن الحيوانات على نوعين، حيوانات تطلب للحمها وحيوانات لا تطلب للحمها. مثلين خب التي تطلب للحمها مثل البقر، مثل الغنم، مثل الإبل، تطلب للحم. إذا كانت مما يطلب للحم يجوز أن تشتري الرأس فقط أو الجلد فقط أو الرجل فقط. يجوز أكله، احنا ما نتكلم انه لا يجوز. شوف الحصان والحمار جلكم الله تطلب للركوب، لكن يجوز أكلها، لكنها تطلب لماذا؟ لا تطلب للأكل عادة، هذه تطلب لشنه؟ للركوب. يقول إذا لم يكن مما يطلب لحمه بل كان المقصود منه الإبقاء للركوب أو الحمل أو نحوهما. هنا إذا لم يكن مما يطلب لحمه لا يجوز شراء بعض معين منه. يقول ولا يجوز شراء بعض معين منه من الحيوان، يعني كرأسه وجلده، إذا لم يكن هذا الحيوان مما يطلب لحمه بل كان مما بل كان ماذا بل كان المقصود منه الإبقاء للركوب أو الحمل أو نحوهما، للركوب على ظهره أو لحمل الأثقال أو لما شابه ذلك. هنا لا يشترى رأسه فقط، يشترى جزء مشاع منه. مسألة 298، لو كان الحيوان مما يطلب لحمه. نفس شنو؟ جزء من الحيوان النفس مثلا؟ هي النفس وجزء المشاع شيء، النفس شيء والنفس والقسم المشاع شيء، النفس وجزء المشاع، النفس جزء المشاع. أحد نتحاطفه بعشية. الآن أنت لو أنت وأخاك ورثتما، أنت وأخوك ورثتما حصانا من أبيكما، واضح؟ بلا اثنين كنت الحصان واحد، كيف تستعملونه؟ من هو اللي يركب عليه؟ تحافظان الفترة بعد، هذا يركبه في ساعة وأنت في ساعة مثلا، أو هذا في أسبوع وأنت في أسبوع، لكن ما معا هون تتحافظان، طب لا يمكن الاستفادة أو تفض الشركة بعد ذلك. إذا لم تتوصل هذا بعد في بحث الشركة شيخنا، هذا البحث يأتي في الشركة، استفدت يعني؟ لا كتاب لا يقتل شيء لا يشق. لا بالنص نعم. هذه القصة ما رأيتها في مصدر أعرفها سمعتها ربما قبل 15 عاما لكن لم أجدها في كتاب يعول عليه على أي حال. وهذا مو معناها أنه لا يمكن أن تبقى الشرطة الآن قبل أن يسترق هذا الشرط. كان الكتاب ملك لمن؟ كان الكتاب ملك لمن؟ بعد وفاة والديهما كان لهم اثنينهم في هذه الفترة قبل أن يقتسمان من الذي يستفيد من الكتاب؟ ربما تبقى سنة يجوز لكل منهم الاستفادة من الكتاب. خوب يقول لو كان الحيوان مما يطلب لحمه جاز شراء بعض معين من كالرأس مثلا أو الجلد مثلا أو الرجل أو ما شابه ذلك، لكن لو لم يذبح هذا الحيوان لمانع حصل مانع عن ذبح هذا الحيوان، كما إذا كان في ذبح الحيوان ضرر مالي من تسمين ضرر مالي وأردنا أن لا نذبح هذه البقرة لمدة طويلة، الآن أنا اشتريت من البقرة ماذا؟ الرأس، ثم وكان الهدف من شراء البقرة هو اللحم، لكن بعد ذلك صار قيمة اللحم لا قيمة له، قلنا نبقيها فقط للحال، إذا ذبحناها يصير ضرر مالي فلا نذبحها. يقول كما إذا كان في ذبحه ضرر مالي كان المشتري في هذه الحالة شريكا بنسبة الجوز. ننظر الجوز هذا الرأس مثلا كم نسبته إلى بقية البدن؟ خلنا نقول أن الرأس هو 10% مثلا من البقرة وتتعمل يعني عشر بعبارة عشر البقرة هو الرأس وتسعة عشر هي بقية البدن مثلا، ففي هذه الحالة أنا أملك العشر، فالحليب الذي يخرج لي عشره مثلا، كل فائدة تستوفى من البقرة لي عشرها أنا. كان المشتري شريكا بنسبة الجوز، هو اشترى الجوز اشترى الرأس يشترك بمقدار ما يساوي هذا الرأس من بدن البقرة، ننظر الرأس كان أو اشترى الرجل أو الرجلين مثلا، الرجلين تساوي مثلا 25% من حجم البقرة مثلا، جيد؟ إذا أنت تملك 25% من حجم البقرة من منافع البقرة، الآن لن تذبح البقرة لكي تأكل الرجلين. يقول وكذا لو باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد، أبيعك هذه البقرة لتذبحها لكني أستثني من البيع رأسها وجلدها. الكلام هو الكلام، لو لم تذبح البقرة أنا بعتك يا شيخ عون هذه البقرة برأسها وجلدها، الآن تبين أنها لا تذبح. ليش لا تذبح؟ لكون اللحم صار رخيص أو أي سبب من الأسباب، ضرر مالي يتوجه أو ما شابه ذلك، المهم أنه حصل مانع عن ذبح البقرة. طب أنا لي الآن ماذا؟ مقدار حليب البقرة، المقدار في حليب البقرة الآن هذا المقدار كان هو نحسب جلد البقرة مع رأس البقرة مثلا كم يساوون بالمئة؟ 15% مثلا، فلي من الحليب بهذه النسبة، أنا سأدخل شريكا معك في كل البقرة لكن بهذه النسبة. وكذا لو باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد، وأما إذا اشترك اثنان أو جماعة، اثنين اشتركا في شراء البقرة أو خمسة اشتركوا في شراء البقرة واشترط أحدهم لنفسه الرأس والجلد، قال أنا اجعلوا نصيبي في الرأس والجلد، فإنه يكون شريكا بنسبة المال لا بنسبة الرأس والجلد. شوفوا الآن نحن بأجمعنا اشتركنا في شراء البقرة مثلا، نحن مثلا فلنفترض أن عددنا فقط 5 أشخاص، أنا أملك كم؟ أنا أملك القوم مثلي 5 البقرة لأننا دفعنا 5 دنانير كل واحد دفع دينار مثلا، فأنا أملك 5 البقرة، قلت اجعلوا لي نصيبي الرأس والجلد. طب هنا انا لا املك الرأس والجلد في الواقع، انا املك من البقرة جزء كبقية الاجزاء، انا وانتم في على حد سواء بلا فرق. غاية الامر فيما لو ذبحت البقرة يكون نصيبي من يكون الرأس والجلد من ضمن نصيبي، هذا شرط مثل يعني هذا لا يعين ان الرأس والجلد الان هو ما ملكي، هذا لا يعين انهما ملكي. غاية الامر فيما لو ذبحت البقرة واردنا قسمتها شرطي هذا ينفع بانها تكون من نصيبي، اما الان قبل الذبح انا وانتم نشترك في الرأس والجلد، نشترك في الرجل، نشترك في الذيل، نشترك في كل جزئين، فانه يكون شريكا بنسبة المال لا بنسبة الرأس والجلد. اذا ما هي فائدة الشرط؟ فائدة الشرط فقط فيما لو ذبحت البقرة، فيما لو ذبحت البقرة يكون هناك شرط بأن ماذا؟ وهنا لو تنازله عن شرطه هنا تكون فائدة، لو قال انا تنازل عن شرطي يجوز لأي إنسان أن يأخذ الرأس والبقرة الرأس والجلد في هذه الحالة، لأن هذا شرط مو أكثر من شرط، لم يتملك هو خصوص الرأس والجلد، تملك مجموع البقرة جزء مشاع في مجموع البقرة. تفهمين؟ غاية ما هنالك شرط أن يكون حين الذبح نصيبه يكون الرأس والجلد في ضمن نصيبه. مثلا 299 لو قال شخص لآخر، شيخ عون قال لشيخ محمد رضا اشتري حيوانا بشركتي، يعني شنو؟ اذهب الى السوق واشتري لنا انا وانت بقرة بحيث تكون البقرة مشتركة، لان شيخ عون شيخ محمد رضا خذ ذهب على الشيخ علي الجفيري قاعد يبيع بقر في سوق الغنم او سوق البقر، خذ الان اشتريا منه، من الذي ذهب؟ ذهب شيخ محمد رضا، شيخ عون قال له اذهب واشتري، فذهب شيخ محمد رضا واشترى البقرة، دفع المبلغ واشترى البقرة. لو قال شخص لآخر اشتري حيوانا بشركتي صح ويثبت البيع لهما على السوية مع الإطلاق، إذا أطلق قال اشتري البقرة بشركتي أنا وإياك، عادة الشركة على نحو التناقض، يعني نصف البقرة ملك الشيخ محمد رضا ونصفها ملك الشيخ عون، مشري؟ طب أما لو كان على التفاضل، وضح التفاضل بحيث يكون الشيخ محمد رضا له ثلثين مثلا، الشيخ عون له الثلث أو بالعكس، أو شخص له الربع وشخص له ثلاثة أرباع، فلندار على التقييد، إذا لم يكن هناك تقييد سنرجع إلى الإطلاق، يعني شيخ عون تعالى يطلق يقول اشتري بقرة بشركتي معك ولا يخير مقدار الشركة، هنا نقول انهما يشتركان على نحو التناقض، الاول له النصف والثاني له النصف. لو اتى بقرينة على ان له الثلث وله وللثاني الثلثين، خب نعمل على القرينة، يقول ويثبت البيع لهما على السوية، يعني لكل منهما النصف، يتساويان في تملك البقرة مثلا، لكل منهما نصف نصيب الآخر، يعني مع الإطلاق. مع الإطلاق يعني شنو؟ يعني إذا لم يكن هناك تقييد، قال له اشتري بقرة لي ولك، اشتري بيتا لي ولك، فمن واحد يقول لك اشتري بيتا لي ولك، هذا معناها أن لي 1% ولك 99%، لا معناها ان 50% لك و 50% لي، رحمكم الله. ويكون على كل واحد منهما نصف الثمن في هذه الحالة، ويكون على كل واحد منهما نصف الثمن. فاصل. ولو قامت القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل، التفاضل يعني شنو؟ هو الشخص افضل من شخص في التملك، شخص يملك الثلثين وشخص يملك الثلث، او شخص يملك الربع وشخص يملك ثلاثة ارباع، يعني شخص يملك اكثر من شخص، يقال تفاضل هنا، هنا يقال تفاضل. مثل شنو؟ مثل الذكر مثل حظ الانثيين في الارث، هنا يقال تفاضل بين الذكر والانثى متساوي. ولو كانت القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليها على القرينة، يعني لو دفع المأمور عن الآمر. طب شيخ محمد رضا ذهب إلى السوق واشترى البقرة، هذه المسألة معطوفة على المسألة السابقة، مفهومين؟ هذه المسألة مسألة 300 معطوفة على السابقة مترتبة عليها ناظرة إليها. شيخ عون أمر الشيخ محمد رضا بأن يشتري بقرة لهما، قيمة البقرة كان 10 دراهم. خب شخص الأول عليه 5، الثاني عليه 5 مثلا. خب الآن شيخ محمد رضا ذهب واشترى البقرة ونفع 10 دراهم كاملة، ملتفين؟ خب لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء، من هو الآمر بالشراء في مثالنا؟ هو الشيخ عون، والمأمور هو الشيخ محمد رضا. لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شركة، عن الآمر بالشراء شركة، دفع ماذا؟ ما عليه من جزء الثمن. أنت يا شيخ محمد رضا دفعت ما على الشيخ عون من جزء الثمن. طب هنا عندنا احتمالين، فإن كان الأمر، هذا الاحتمال الأول، فإن كان الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر بالدفع. عندما أمرك الشيخ عون بالاشتراء، هذا الأمر بالشراء، هل هذا الأمر قرينة على أن المراد اشتر وارفع الثمن، أو لا قرينة على أن اشتر وارفع نصيبك وأنا أرفع نصيبي بعد ذلك؟ بستين؟ يقول فإن كان الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر بالدفع، هو أمرك بالاشتراء شركتان لك وله، يعني مو فقط لك ولا فقط لك، مجدي؟ خب قرينة على الأمر بالدفع عين، رجع الدافع عليه. إذا كان عندما أمرك الشيخ عن العرف يفهم، العرف الآن يفهم على أن الشيخان عندما أمرك بالاشتراك يعني أنه اشتر وادفع، لأن غالبا خب ما حد الآن يبيع بدون ما تدفع مثلا، تعتبر قرينة هذه على أن المراد ادفع وأنا بدفع عن إيرث بعدين. إذا كانت هذه القرينة موجودة ففي هذه الحالة يجوز للشيخ محمد رضا أن يطالب الشيخان بال5 دنانير التي دفعها، لأنه دفع كم؟ الشيخ محمد رضا دفع 10 دنانير، 5 له و5 للشيخ محمد رضا، كلها من أموال الشيخ محمد رضا، أصلا 5 له و5 للشيخ عون، كلها من أموال الشيخ محمد رضا. خذ الخمسة الثانية يجوز له أن يطالب فيها. يقول رجع الدافع عليه، يعني على الآمر، بما دفعه عن، وإلا يعني إذا لم يكن الأمر بالشراء أمر بالدفع، يعني لم تكن هناك قرينة على أن الشيخ عون يعمل الشيخ محمد رضا بالدفع أيضا. خب معناها يا شيخ محمد رضا أنت الآن تبرعت بالشراء، دفعت من جيك تبرعت بالدفع. أنا اشتريت كتاب، أنا ذهبت إلى السوق مثلا، اتركوا المسألة، أنا ذهبت إلى السوق وكان معي الشيخ علي، اشتريت هذا الكتاب، أردت أن أخرج أموالي، الشيخ علي هو الذي أخرج الأموال ودفعها للمشتري، عفوا للبائع، دفعها للبائع، واضح؟ تبرع بالدفع، لا يجوز له أن يطالبني بالثمن. وجدتم المسألة؟ أنا اشتريت الكتاب، لابد أن أسدد الثمن. قبل أن أسدد الثمن الشيخ علي كان جنبي فدفع عني، خب لا يجوز له أن يطالبني. الكلام هو الكلام، أنت يا شيخ محمد رضا من هو أمرك تدفع عني؟ يقول الشيخ عون، من الذي أمرك أن تدفع عني؟ راحت من جيبك، لا تحمل الحق الفيل، عرفت النكتة؟ يقول وإلا، يعني إذا لم يكن الأمر، وإلا حط تحتها وإلا، بمعنى أنه إذا لم يكن الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر بالدفع، إذا لم يكن الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الدفع، ليس له، يعني ليس للدافع الرجوع عليه، الرجوع على الآمر به، يعني بالثمن المدفوع. فككت الضمائر لو أفكرها مرة ثانية وإلا واضح بعد وإلا خب وإلا كان متبرعا كان من كان الدافع كان الشيخ محمد رضا يعني في مثالنا نحن المأمور الدافع بعد المأمور هو الدافع بعد كان الدافع كان المأمور يعني متبرعا وليس له ليس للدافع هنا المطالبة الرجوع ليس له الرجوع عليه الهافي عليه ترجع إلى الآمر ليس للمأمور الرجوع على الآمر به بالثمن والمطالب يعني ما ليس لك يا شيخ محمد رضا أن تطالب الشيخ عون هذه خلاصة وليس للدافع الرجوع على الآمر بالثمن يعني ليس لك أن ترجع عليه وتطالبه بالثمن لو اشترى أمكا فوطأها فالكثين شيخ عون ذهب إلى السوق واشترى أمة أخذها إلى البيت طرحا بها ووطأها بعد بعد أن وطأها تبين أنها ملك لغير البائع وأن البائع باعها بيعا فضوليا تقدم البيع الفضولي أو ما تقدم تتذكرون البيع الفضولي تبين أن البائع باعها بيعا فضوليا خب البيع الفضولي لا يصح إلا بالإجازة ممتدي فظهر أنها ملك لغير البائع هنا كان للمالك الأصلي الذي هو غير البائع مالك الأمة الأمة ملك لشخص ملك للشيخ علي الجفيري الأمة ملك للشيخ علي الجفيري شيخ محمد رضا باع هذه الأمة بيعا فضوليا على الشيخ عون الشيخ عون وطأ الأمة متفقين؟ طب الآن بعد أن وطأها تبين أنها ملك لغير البائع وأنها في الواقع ملك للشيخ علي خب الشيخ علي له الحق في أن ينتزع الأمة يعني لا يمضي البيع بعبارة أدق له خيارين خيار أن يمضي البيع متدي وخيار أن لا يمضي البيع هذا البيع الفضولي بعد المالك له أن يمضي المعاملة وله أن لا يمضي المعاملة خب إن أمضى المعاملة انتهت المشكلة بس نقول لو لم يمضي المعاملة قال أسترجع أمتي هنا كان للمالك انتزاعها من انتزاع الأمة من المشتري من الشيخ عون خب شيخ علي استرجع أمته من الشيخ عون صحيح استرجع الآن الأمة خب استرجع الأمة وخلاص انتهت المسألة والشيخ عون وفأ هذه الأمة هذا الوضع مو ببلاش مفتين خب يقول كان للمالك انتزاعها منه وله يعني وللمالك على المشتري عشر قيمتها القيمة كان 100 دينار لك 10 دنانير ثمن ما فعل بها من واط وعلى المشتري وله على المشتري عشر قيمتها إن كانت ذكرا إن كانت هذه الأمة ذكر وإن كانت ثيب ماذا ونصف العشر إن كانت ثيبا تعرفون بعد السيبوبة والبقارة بعد ما يحتاج إليها شعر من هو عطلهم شيخ عون وطعها وكانت ذكرا فصارت طيبا عليه نصف عليه عشر هنا الكلام مو بعد وطيها ذكر أو طيب شيخنا لا ما يكون ما لها الاسترجاع ما حصل بيع شيخنا شيخنا ما حصل بيع حتى الآن إذا حملت ما هو الحد أصبح آخر شيخنا وهناك حلول كثيرة عرفت شيخنا ما حصل بيع كيف تمنع أن يسترد أمتي ما حصل بيع ما بعت أنا عجيب والله احنا ما بعت أمتي تمنع أن يسترد أحسلهم نعم هناك قطعا ليس بزنا قطعا ليس بزنا هذا وضع شبهة لأن وضع الشبهة هو الوضع الذي يظن الواقع أنه يستحقه أنت تظن أنه يجوز لك أن تقع هذا الوضع تبين أنه لا يجوز خب وين وصلنا خب لا مجتمع المسمى قيمتها السوقية القيمة السوقية القيمة الكلام عن القيمة السوقية وله على المشتري عشر قيمتها ان كانت بكرا، يا شيخان بكر حين وطئها والا بعد الوطئ جزما ستكون سيبا، ونصف العشر ان كانت سيبا. لا هذا او هذا شلون عرفنا وطئها او اجيال؟ لا نفس الشيء، وطئة او اربعة او خمس نفس الشيء، لا تغير شيء. ولو حملت منه يا شيخ عبد المنعم كان عليه قيمة الولد يوم ولد حيا. هذه الأمة ولدت من الشيخ عون وطأها باعتقاد أنها أمه، باعتقاد أنها أمته، وطأها ولدت منه. طب هذا الولد حينما ولد كم قيمته يوم ولادته؟ طب خلنا نقول 30 دينار مثلا. الشيخ عون يدفع نفس العشر مثلا، او العشر اللي هو قيمة البخرة او السيبوبة، قيمة الوط وهو العشر او نفس العشر، مضافا اليها يرفع ايضا قيمة الولد، وجهتون يقع شيئين، نفس العشر او العشر اللي هو قيمة الوط، العشر كان 10%، نصف العشر 5%. خب ونصف العشر ان كانت ايضا ولو حملت منه كان عليه قيمة الولد يوم ولد حيان. خب ويرجع المشتري ياخذ الولد مالها، شيخ عون ياخذ الولد لكن يدفع قيمة الولد يوم ولادته حيان. ويرجع المخب الان شيخ عون تضرر ضررا فادحا من هذه المعاملة، صحيح؟ يقول لم احصل على الامن وخسرت اموالا. نقول له يجوز لك ان تذهب الى الشيخ محمد رضا وتاخذ منه الثمن الذي دفعته من كثير. ويرجع طبعا مو مطلقا يرجع هذا، اذا كان الشيخ عون لا يعرف بان الامن ليست ملكا للشيخ محمد رضا، اذا كان الشيخ عون لا يعرف بان الامن ليست للشيخ محمد رضا بل انها للشيخ محمد رضا، هنا نقول له لك الرجوع على الشيخ محمد رضا ومطالبته بماذا؟ بما دفعته للشيخ علي. يقول ويرجع المشتري على البائع الفضولي بما اغترمه للمالك الاصلي ان كان جاهلا، يعني ان كان المشتري جاهلا بكون الامل غير البائع. الاقوى ان العبد يملك الولد الى الشيخ، الولد حر، ولد هذا حر، نعم يجب عليه ان يدفع الاموال وولدك حر، ولدك انت ما تملك ان تسلمه للشيخ محمد رضا يا شيخ عون حتى لو تبيه، مو على كيفك. لا شيخ البائع الفضولي فليعترض ولا وقع نفسها المشكلة. خب في بعد ان انتهينا من هذه المسألة، بعد شيلها من راسك يا شيخ عون، خب بعد ان انتهينا من هذه المسألة نصل الى مسألة مهمة وهي مسألة تملك العبيد، هل العبد يملك ام لا؟ هذه المسألة وقعت محل اخذ ورد، العبد يملك او لا يملك؟ هناك من الفقهاء من قال بأن العبد لا يملك مطلقا، ما يملك ولا فعل، وهناك من الفقهاء من قال بأن العبد يملك إن أذن له المولى بالتملك. خلنا نشوف كيف الخش يقول. يقول الأقوى أن العبد يملك، يملك فلو ملكه مولاه شيئا ملكه، وكذا لو ملكه غيره شيئا او حاز لنفسه شيئا، ذهب الى الصحراء وجمع حطبا حازه لنفسه ايضا يملك هذا الحطب، هذا الحطب مثلا اذا كانت الحيازه باذن المولى. خب الان قلنا انه يملك ملك، تصرفاته في ملكه يجوز له ان يتصرف في ملكه؟ لا، لا يجوز للعبد ان يتصرف فيما ملكه الا اذا اذن له مولاه في هذا التصرف، واضح المساله؟ لا يجوز له ان يبيع امواله مثلا، أن يبيع الحطب، تملك الحطب، صار الحطب ملكا له، لا لا يبيعه إلا بإذن مولاه، ولا ينفذ تصرفه فيما ملكه بدون إذن مولاه. تتفرع عليها فروع كثيرة. سأل السيد عرض عنها، أعطانا لقمة الإماء والعبيد السيد هنا، وأعرض عن التفاصيل لكونها قليلة الإتلاف في الواقع، ولا حاجة لنا للدخول إليها بهذا المقدار، أكثر من الحاجة أعطانا، مو أعطانا الحاجة أكثر من الحاجة، لا حتى يسألنا تصور أقصد، مو ابتدائية المسائل، لا حتى نتصور أصل المسائل بهذا المقدار. إذا اشترى كل من العبدين المعدونين من مولاهما بالشراء صاحبه، قلنا أن المولى له أن يأذن لعبده في التفرق في الشراء مثلا، مجدي إذا أذنت له في التملك والشراء والبيع، فهذا عنده الآن أموال عبدين، هذه المسألة شوية معقدة، التفتوا لها حتى تصير المسألة واضحة وما فيها أي صعوبة. شيخ كل المثل على الشيخ عون الشيخ محمد الضمغير، شيخ عبد المنعم وشيخ حسين عندهما عبدين، كل واحد عنده عبد، واحد عنده جوهر والثاني عنده شنهو سعد. خب شيخ حسين عبدك اسمه شنهو جوهر، شيخ محمد شيخ عبد المنعم اسمه عبدك اسمه شنهو سعد مثلا. خب كل من العبدين معذون من صاحب، الشيخ عون الشيخ حسين الشيخ عبد المنعم أذنا لعبديهما بالشراء والبيع، قال لهما اشتريا وبيعا مثلا، نحن نأذن لكما في التجارة. وكل واحد من العبدين اشترى العبد الثاني، جوهر اشترى ساعد وساعد اشترى جوهر، تفهمنا الآن؟ هاي من المسائل التي كان فيها أن القدماء يضيعون أوقات طلب الحياة. أنت سمحت لعبدك جوهر بالشراء، ممكن؟ جوهر ذهب للشيخ عبد المنعم وقال أنا أشتري منك عبدك ساعد، واضح المسألة؟ أنا أشتري منك عبدك ساعد، ساعد الذي هو عبد للشيخ عبد المنعم في نفس الوقت رايح داخل من باب ثاني ورايح إلى الشيخ حسين يقول له أنا أشتري منك عبدك جوهر، وكل عبد عبد شخص آخر، سعد عبد للمولى الأول، جوهر عبد للمولى الثاني مثلا، سعد اشترى من المولى من ذهب واشترى جوهر، جوهر ذهب واشترى سعد في لحظة واحدة، أي البيعان هو الذي يصح، أي البيعان هو الذي يصح، هذه عمل المسائل قلنا التي تحول الفقهاء القدماء رضوان الله تعالى عليهم على إدراجها في كتبهم، وهي وإن كانت غير عملية في الواقع لكن تفتح ذهنية الطالب على مسائل لا بأس بها لها ثمرات، يعني في الواقع هي إضاعة وقت، وإن كانت تبدو للوهلة الأولى أنها إضاعة وقت لكن تفتح ذهنية إلى نقاط أخرى في البيع والشراء، الآن تتضح هذه النقاط. نشوف إذا اشترى كل من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء، اشترى ماذا؟ اشترى صاحبه من مولاه، تفهمون الآن؟ فهنا عندنا احتمالات متصورين في المسألة. الاحتمال الأول، فإن اقترن العقدان، اقترن العقدان يعني شنو؟ العقد الأول حصل في تمام الساعة التاسعة صباحا، والعقد الثاني أيضا في تمام الساعة التاسعة صباحا، في لحظة واحدة حصل العقدين، ملتسين؟ هذه حالة، وحالة أخرى لأن العقد الأول يحصل الساعة التاسعة بعده بعشر دقائق يحصل عقد آخر. إذا عندنا صورتين، أن يقترن العقدان، الآن نتكلم عن اقتران العقدين، مسألة تركب العقدين يعني أن يأتي عقد وبعده عقد، سيأتي التعرض لها بعد قليل في الفرع الثاني الاحتمال الثاني. الآن نحن مع اقتران العقدين، يعني في تمام الساعة التاسعة الأول اشترى العبد الأول اشترى والعبد الثاني اشترى أيضا في نفس الوقت، العبد الأول اشترى العبد الثاني والعبد الثاني اشترى العبد الأول في نفس اللحظة، جاهزين قالوا في نفس اللحظة احنا اثنين من مجري العرق. خب فإن اقترنا العقدان، خب إذا اقترنا العقدان كم عندنا احتمالين في بطنها؟ هذا الاحتمال الأول باصطلاحنا في احتمالين. خب تارة الجوهر يشتري لنفسه وتارة يشتري لمولاه. مستوين المسألة؟ جوهر قلنا في مثالنا ملك للشيخ حسين، وسعد ملك للشيخ عبد المنعم. جوهر ملك للمولى الأول، سعد ملك للمولى الثاني. جيد. جوهر اشترى سعد لنفسه، لنفس جوهر، وسعد اشترى جوهر لنفسه في نفس اللحظة. نقول فإن اقترن العقدان وكان شراؤهما لأنفسهما بطلا. بطل العقدان معين، انتهت المسألة، ما حصل بيع. اتمنى في المسألة بيعت مريها واضح شيء عن العين. خب إن كان الشراء للمولى ما هو الحكم؟ جوهر اشترى لمولاه، جوهر اشترى سعد لمولاه، وسعد اشترى جوهر لمولاه. وإن كان شراؤهما للسيدين فالأقوى الصحة. وفي نفس اللحظة يخرج جوهر من ملك صاحبه يخرج جوهر من ملك المولى الأول ويدخل في ملك المولى الثاني، وسعد يخرج من ملك المولى الثاني ويدخل في ملك المولى الأول. وضحت الآن المسألة؟ خب وإن ترتب، هذا كان صورة اقتران العقدين. خب لو ترتب العقدان، صار العقد الأول وبعد 5 دقائق أو 10 دقائق صار العقد الثاني، أو بعد دقيقة يكفي ترتب ولو نصف دقيقة حتى. خب وإن ترتب صح السابق، الأول هو الذي يصح والثاني يبطل أو لا يبطل، يأتي صح السابق. السابق ما عندنا مشكلة فيه، صح سواء كان السابق اشترى لنفسه أو لمولاه يصح. وإن ترتبا صح التاريخ، وأما اللاحق فهو باطل إن كان الشراء لنفسه. خلنا نتصور المسألة بالأمثلة حتى تصير المسألة واضحة في أذهانكم. قلنا جوهر وسعد، جوهر ملك للمولى الأول، سعد ملك للمولى الثاني. في البداية جوهر اشترى سعد، بعد 5 دقائق سعد اشترى جوهر. مفهومين؟ خب قلنا العقد الاول صحيح، سواء كان جوهر اشترى سعد لنفسه او اشترى سعد لمولاه. العقد صحيح، العقد الاول صحيح، يعني اشتراء جوهر لسعد صحيح بلا غبار. مفهومين؟ أما اشتراء سعد لجوهر، يعني سعد عندما اشترى جوهر، يعني سعد الذي هو ملك للمولى الثاني. وأما اللاحق يعني العقد الثاني الذي أتى بعد فهو باطل إن كان الشراء لنفسه. خب نقول سعد أيضا اشترى جوهر، خب إن كان سعد قد اشترى جوهر لنفسه فشراؤه لنفسه باطل. ليش شراء سعد باطل هنا؟ من يقول؟ لأن سعد عندما اشترى جوهر فيه احتمالين. التفتوا، سعد اشترى جوهر فيه احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون سعد اشترى جوهر لنفسه، وأما اللاحق فهو باطل إن كان الشراء لنفسه. قلنا هذا الشراء باطل. ليش؟ لأن سعد إما أن يكون الآن في ملك جوهر أو في ملك مولى جوهر، وإن كان في ملك جوهر لا يمكنه أن يشتري مولاه. استفدتم الآن المسألة؟ العقد الأول ماذا حصل؟ العقد الأول جوهر اشترى سعد، أذكركم لكي تتضح المسألة. في العقد الأول الذي قلنا أنه صحيح، جوهر اشترى ماذا؟ اشترى سعد. وقلنا هذا العقد صحيح سواء كان جوهر قد اشترى سعد لنفسه أو لمولاه. العقد صحيح، لأن جوهر، لأن سعد هنا إما أن يكون قد دخل في ملك جوهر سعد، إما أن يكون دخل في ملك جوهر أو دخل في ملك الشيخ حسين الذي هو مولى لجوهر. مثلي عندما صححنا العقد الأول، مقتضى العقد الأول ما هو؟ أن سعد ينتقل إلى ملك المشتري وهو إما جوهر أو الشيخ حسين. جوهر إن كان الشراء لنفسه، الشيخ حسين إن كان الشراء للمولى. واضح المسألة؟ طب الآن سعد بعد أن أجرى العقد الثاني، نقول العقد الثاني باطل. ليش العقد الثاني باطل؟ لأن سعد إن كان قد اشترى جوهر لنفسه فلا يمكن، لا يمكن للشخص أن يشتري مولاه. أنت عبد لجوهر، كيف تشتري جوهر؟ تفهمين الآن؟ وإن كان سعد ملك للشيخ حسين الآن بالعقد الأول، انتقل بالعقد الأول للشيخ حسين، فالشيخ حسين لم يأذن لك في تملك عبده. تفهمون الآن المسألة؟ لو ما تفهمون على السبورة. المولى الأول شوفوا، المولى الثاني جيد. خب جوهر وسعد، سعد ملك للمولى الثاني وجوهر ملك للمولى الأول. ركزوا وياي على السبورة، جوهر ملك للمولى الثاني، جوهر ملك للمولى الأول، وسعد مولى ملك للمولى الثاني. صار عقدين مترتبين، جوهر اشترى سعد وسعد اشترى جوهر. العقد الأول ما الذي حصل؟ جوهر اشترى سعد، جوهر اشترى سعد صح؟ لا مترتبين، إذا مقترنين قلنا بطلا. تقدم بعد جوهر ملك للمولى الأول صحيح، ذهب إلى المولى الثاني، جوهر ذهب إلى المولى الثاني واشترى سعد منه. شو المشكلة؟ أصل البيع صحيح ومسألة منتهية. شو يكون في هذا؟ جوهر أتى إلى المولى الثاني وقال له أنا أشتري منك سعد، فاشترى، دخل سعد الآن انتقل. خب إذا صح البيع، سعد إما أن يدخل في ملك جوهر أو في ملك مولاه، يعني المولى الأول. ليش؟ لأن جوهر قد يكون اشتراه لنفسه أو اشتراه لمولاه. فهذا سعد الآن بالبيع بالعقد الأول، ماذا حصل نتيجة العقد الأول؟ نتيجته أن سعد ملك لجوهر أو لمولاه، ملك لجوهر أو لمولى جوهر الذي هو المولى الأول. واضح المسألة؟ مجدي نتيجة العقد الأول شنو؟ أن سعد انتقل من ملك مولاه الذي هو المولى الثاني إلى ملك جوهر أو إلى ملك مولى جوهر الذي هو المولى الأول. واضح عليكم؟ خب فإن حصل العقد الثاني، حصل الآن العقد الثاني. في العقد الثاني ماذا حصل؟ بعد 5 دقائق سعد دخل على المولى الأول وقال أشتري منك جوهر، أشتري منك جوهر لنفسي. سعد يشتري جوهر لنفسه، نقول هذا العقد باطل. ليش باطل؟ لأن في هذه اللحظة سعد إما هو ملك لجوهر صحيح؟ فإذا كان ملك لجوهر هل يصح للشخص أن يشتري مولاه؟ أساسا هو غير معدوم من مولاه في التملك، وشنه؟ ولا يصح له أن يشتري مولاه أيضا. زين، أو سعد يكون الملك للمولى الأول. خب إذا كان سعد ملك للمولى الأول ماذا يحصل؟ هو غير معدوم من المولى الأول في التملك، فكيف تشتري جوهر لنفسك وأنت غير معدوم؟ وضحت الآن؟ تقرأ العبارة، خلت أذكر مكانك حتى نكمل على السبورة. يقول وإن تركتها صحة السابق والعلة في صحة السابق واضحة، وأما اللاحق فهو باطل إن كان الشراء لنفسه، إن كان الشراء سعد، إن كان سعد فالشراء جوهر لنفسه فالعقل باطل. من هو الاشتراء لنفسه؟
جوهر
اشتراء سعد لنفسه، معناها أن سعد دخل في ملك جوهر. يا شيخنا إذا اشترى، إذا جوهر اشترى سعد لمولاه، يعني سعد دخل في ملك المولى الأول. وعلى كلا الحالتين العقل الثاني يكون باطل. صورت هذه المسألة؟ يقول وإن كان الشراء لسيده، وإن كان جوهر عفوا، وإن كان سعد هل اشترى جوهر لسيده لمولاه، سعد ذهب إلى المولى الأول واشترى جوهر بعد 5 دقائق من العقد الأول، سعد تحرك وذهب إلى المولى الأول واشترى جوهر لمولاه للمولى الثاني، وإن كان الشراء لسيده صح إذا كان إذنه بالشراء مطلقا، يعني إذا كان إذن المولى الثاني لسعد، والمولى الثاني أذن لسعد بالشراء، خذ تعالى يأذن له، يقول أأذن لك بالشراء ما دمت في ملكي، وتارى يأذن له بالشراء مطلقا حتى إذا كان خارجا عن ملكه فيكون كالوكيل عين. وجهتنا الآن المولى الثاني عندما يأذن لسعد، المولى الثاني كان يملك سعد فكان قد أذن لسعد بالتملك، تارى يأذن له بالشراء، تارى يأذن له بالشراء بقول مطلق، يقول له اشتري سواء كنت في ملكي أو لم تكن في ملكي، إن كنت في ملكي فتشتري وأنت عبدي، وإن كنت في غير ملكي فتشتري لي باعتبارك وكيلا عني. يقول وإن كان الشراء لسيده صح إذا كان إذنه إذن السيد بالشراء، إذن السيد للعبد بالشراء مطلقا، يعني غير مقيد بكونه عبدا له، وأما إذا كان مقيدا بعربيته فصحته تتوقف على إجازته. هذا عقل فضولي، التفتوا يعني سعد ذهب واشترى جوهر وهو غير مأذون مخيط، المولى قال ما قال المولى الثاني قال لسعد ما دمت أنت في ملكي فأنت وكيل عني في الشراء. بفتين خب الآن عندما حصل العقد الثاني سعد لم يكن في ملك المولى الثاني، فهذا العقد فضولي فتتوقف صحته على إجازة المولى الثاني. يقول وصح إذا كان إذنه بالشراء مطلقا، إذنه يعني إذن المولى الثاني لسعد في مثالنا بالشراء مطلقا، وأما إذا كان مقيدا بعبديته يعني أذن لك بالشراء ما دمت عبدا فصحته حينئذ تتوقف على إجازته، صحة الحاكم تتوقف على إجازة المولى الثاني في مثالنا. أنا أقصها هنا. نعم. تلتفت معي. المسألة تحمل لنا شوي دقيقان. لحظة. يقول العقل الثاني حصل. وسعد في العقل الثاني لم يشتري لنفسه. اشترى لمن؟ اشترى للمولى. بتسين الآن؟ جيد، أمسيني مجال. سعد ذهب واشترى جوهر، اشتراه للمولى الثاني. متصورين المسألة؟ خب نقول هذا العقد الثاني صحيح وغير صحيح، في حالة صحيح وفي حالة غير صحيح، ما يكون عقد فضولي. متى يكون صحيح؟ يكون صحيح هذا العقد الثاني، نتكلم يكون العقد الثاني صحيح، يكون العقد الثاني صحيحا متى؟ إذا كان إذن المولى، إذا كان إذن المولى لساعد بالشراء غير مقيد بكونه عاد. غير مقيدا بكونه عبدا. متفقين الآن؟ يعني المولى الثاني يقول لسعد اذهب واشتري لي سواء كنت عبدا لي أم لم تكن عبدا لي، أنت وكيل عني. هذا المولى الثاني يقول لسعد أنت وكيل عني سواء أنت وأنت عبد لي أو أنت أو لم تكن عبدا لي. في كلا الحالتين أنا أوكلك. خب هذا سعد صحيح سعد لم يعد ملكا للمولى الثاني لكنه وكيل عين، فذهب الى المولى الاول واشترى جوهر للمولى الثاني. شو المشكلة؟ نسكين الان المسألة. جوهر عفوا سعد حين العقد الثاني كان ملكا لمن؟ كان ملكا لجوهر او لمولاه، اليس كذلك؟ خب لكنه كان وكيلا عين المولى الثاني في الشراء، فاشترى فاشترى جوهر لمن؟ للمولى الثاني. لا التفت وياي، هذا هو لا يتصرف في اموال جوهر، هو هنا ياتي وكيل فقط. التفت وياي للحاظ كونه وكيلا، ما معلوم ان الوكاله في مثل هذه الامور تحتاج الى اجازه. نعم وين يكون الفقهاء يلتزمون هنا بأنه البيع صحيح، البيع الثاني صحيح. إنزين هذا إذا كان الإذن مطلق، يعني المولى الثاني أذن لسعد بالشراء بأي حال، في أي حال أنت تشتري. أما إذا كان إذنه بالشراء يقول، أما لو قال المولى الثاني لسعد أأذن لك بالشراء ما دمت في ملكي، واضح؟ ما دمت في ملكي. طبعا هنا ملاحظة أنا نسيت أن أوضح بعد ذلك، أوضح الإشكال معكم مو وارد. صحيح أني لا، صحيح أن سعد لا يملك وقته، لكنه أجر العقد معصوم غير معصوم بعد آخر ذاك بكثرة أجر العقد. نحن لا نقول العقد هو الصحيح مثل في أي، لأنه أجرى فقط كلافر. ما عندي ما عليه الإذن، لا يرتب الحرمة بس البيع صحيح هناك. إنزين اثنين، لو أذن المولى الثاني لسعد قال له أذن لك في أن تشتري ما دمت في ملكي، هنا نقول البيع الثاني العقد الثاني يعني جوهر انتقال جوهر الى المولى الثاني متوقف على اجازته. ليه؟ لانه سعد عندما اجرى العقد لم يكن في ملك المولى الثاني. سعد عندما اجرى العقد لم يكن في ملك المولى الثاني. فهمتم الان؟ سعد اجرى العقد ام لا؟ حينما اجرى العقد هل كان في ملك المولى الثاني؟ لا، لم يكن في ملك المولى الثاني، فلم يكن ماذونا من المولى الثاني، لأن المولى الثاني عندما وكل سعد قال أأذن لك في الشراء ما دمت في ملكي، إن خرجت عن ملكي لا أأذن لك في الشراء. وحينما أجري العقد الثاني سعد لم يكن في ملك المولى الثاني، فصار البيع فضوليا ويترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه أنه لا يصح إلا إذا أجازه المولى الثاني. خب نقرأ العبارة بشكل سريع. يقول إذا اشترى، عفوا يقول وإن كان الشراء لسيده صح إذا كان إذنه يعني إذن السيد بالشراء مطلقا يعني غير مقيد بالعبودية، وأما إذا كان الإذن بالشراء مقيدا بعبديته يعني أذن لك بالشراء ما دمت عبدا لي. خب وأما إذا كان مقيدا بعبديته فصحته تتوقف على إجازته. بعد مسألة 304 وما بعدها يأتي الكلام عليها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.